أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء. يا عزيز الزهراء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد. أقمار تمن أقمار تمن غالها خسف الردى، فاغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم شتى مصائبهم، فبين مكابد سما ومنحور، وبين مصفد سل كربلاء كم من حشا لمحمد. نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولك يا يمد من زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. يا ابني على النوم ذليت ذليت، والموت ياخذني تمنيت. يا وليدي والموت ياخذني تمنيت، عمود الوسط يا الشايل البيت، والله يا الشايل البيت. يا ابني بعد مني ايش خليت، يا ابني بعد مني ايش خليت. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه ليلة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشخصية العظيمة التي
أكثر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من الحديث عنها في بياناتهم وخصوصا في زياراتهم لهذه الشخصية. ولذلك من الحري بنا ونحن في هذه الليلة أن نتوقف على هذه الشخصية لتسليط الأضواء على بعض جوانب عظمتها وما يستفاد منها لحياتنا ولمستقبل شبابنا. عنونت موضوعي بعلي الأكبر، علي الأكبر والاصطفاء الإلهي، عبارة عن تأمل في فقه العبارات التي وردت من الإمام المعصوم في حق علي الأكبر في إطار الزيارات المعتبرة الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ تشكل زيارات علي الأكبر مادة خصبة في الحقيقة لدراسة هذه الشخصية العظيمة. فحتى لا نضيع ما فيها من لآلئ ومن درر ومن جواهر، علينا أن نتأمل هذه العبارات لنفقه ما فيها من معادن علم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حديثي سيدور على محورين أساسين. الأول، نريد أن نتعرف من خلاله على حقيقة الاصطفاء الإلهي، ما معنى الاصطفاء الإلهي لعباده. والمحور الثاني، معالم الاصطفاء الإلهي لعلي الأكبر والأبعاد المستفادة. نجي للمحور الأول. الاصطفاء لغة هو الاختيار، والصفو نقيض الكدر، والمقصود بالاصطفاء هو إيجاد الشيء أو اتخاذه صافيا من كل كدر ومن كل شائبة. ولذلك عبر عن جبل الصفا بالصفا كما يقول الراغب الأصفهاني لصفائه من الكدر من الشوائب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، سمي الصفا بالصفا لصفائه عن الشوائب. وأما في الاصطلاح، النصوص الدينية استخدمت الاصطفاء بنفس المعنى اللغوي، إلا أن هناك فارق فقط في الاستعمال، وهو أنه في الاصطلاح الشرعي المتمثل في القرآن والنصوص الدينية الروائية، أن هذه النصوص أعطت مزيد عناية للمعنى، يعني أضافت للمعنى اللغوي بعض الإضافات لتعطي عناية بالمصطفى. فمثلا نلاحظ في بعض النصوص القرآنية إضافة الصلاح مثلا للمصطفى، ليس مجرد أنه صفو وصاف، إنما أيضا ارتبط بقيمة روحية ومرتبة مرتبطة بالجانب المعنوي، الصلاح. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ذكرت صفة الصلاح لمن اصطفي، وهذا في مزيد عناية لمن كان صافيا، أكو بعد معنوي وروحي في المصطفى. أيضا بعض الإضافات في الاستعمال الشرعي مثل الطهارة، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إعطاء صفة التطهير لمريم المصطفاة. إذن نفس الاستعمال في اللغة هو موجود في النص الديني أو الاصطلاح الشرعي بإضافة بعض الخصوصيات، كما ذلك نجده بجلاء في القرآن، نجده في الروايات أذكر نموذج للاصطفاء في روايات أهل البيت، الرواية في الخصال عن الشيخ الصدوق، أو يرويها الشيخ الصدوق عن أبي الحسن الأول عن الإمام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: إن الله اختار من كل شيء أربعة. اصطفاء هو الاختيار لغة، اختار يعني اصطفى. فاختار من الملائكة أربعة: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، وملك الموت، يعني جعل لهم خصوصية. واختار من الأنبياء للسيف أربعة، يعني في خصوص التكليف بحمل السيف، في هذا الخصوص اختار أو اصطفى من الأنبياء أربعة: قال إبراهيم وداود وموسى وأنا. واختار من البيوت أربعة، فتلا هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالاصطفاء بشكل عام كمفردة ثابتة في النصوص الدينية بنفس المعنى اللغوي مع إضافات، مما يشير أن الله عز وجل اختار شرائح من خلقه، فئات مصطفات من خلقه، وأوجد فيها خصوصيات تميزها عن غيرها. بل بعض الروايات تقول أن سمة الاصطفاء تتعدى المكون الإنساني إلى حتى المياه، هناك بعض المياه مصطفات، أيضا الجبال، البقاع. فالله كما اصطفى في الجنس البشري اصطفى في المياه، اصطفى في الجبال، اصطفى في البقاع. فهذه صفة جارية في خلق الله، كأنها سنة في كون الله سبحانه وتعالى، وثابتة من الثوابت. طيب، المحور الثاني لشكل صلب الموضوع، سأقف وإياكم أيها الأخوة الأعزاء على بعض عبارات الأئمة عليهم السلام في وصف علي الأكبر. وخير معرف بهذه الشخصية الإمام المعصوم، عندما يوجد لدي نص من إمام معصوم يتحدث عن هذه الشخصية فهذا أعظم تعريف قطعا من غيره. النصوص أو العبارات كثيرة، زيارات علي الأكبر أكثر من زيارة بين أيدينا في الكتب المعتبرة، ككتاب المزار الكبير، وكتاب مثلا مصباح الزائر لابن طاووس، وغيرهما من الكتب المعتبرة. في زيارات كثيرة لعلي الأكبر، سوف أركز على حقلين من العبارات الموجودة في زيارات علي الأكبر. الحقل الأول أبين فيه بعض المعالم التي تحدث فيها أهل البيت عليهم السلام عن مقامات لعلي الأكبر فيها شيء من الخصوصية، إلا أن علي الأكبر استحقها بالاصطفاء الإلهي. وطبعا هناك في أسباب، إذا عرفنا السبب استطعنا من خلال السبب أن ننال ولو درجة من درجات هذه المقامات. خل أذكر لكم نموذج في هذا الحقل. يروي الشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية في كتابه الشهير بالبحار نقلا عن المزار الكبير، زيارة علمها الإمام الصادق عليه السلام لصفوان الجمال. شلون تزور الحسين، شلون تزور علي الأكبر العباس، يعلم كيف الزيارة تصير. فقال للإمام: إذا أردت أن تزور عليا الأكبر قل. جاء ضمن الزيارة هذه العبارة: قال السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، السلام عليك يا خليل الله وابن خليله. لاحظوا أخواني التعبير بدرجة حبيب الله وخليل الله. العباس مع عظمته إلا أننا لا نجد مثل هذه العبارات في زيارات العباس، هذه العبارات لا نجدها إلا في زيارات علي الأكبر. نتكلم عن كلام المعصوم. اثنين، أن الإمام إذا تحدث لا ينطلق من عواطف وأحاسيس تدفعه نحو القول والقول لا يطابق الحقيقة، نحن ننزه المعصوم عن ذلك. فمعنى ذلك أن المعصوم يتحدث عن واقع لا عن إنشاء يعني مستند على مشاعر وأحاسيس وخيال شاعر، لا، إمام معصوم ولا يمكن أن يتطرق إلى كلماته الخطأ. عموما خل نتوقف إخواني على مقامي علي الأكبر، نحتاج إلى أن نفقه مرتبة المحبة الإلهية لعلي الأكبر ومقام الخلة، هذان مقامان عظيمان مرتبتان رفيعتان لعلي الأكبر. وليس من السهل أن يعبر عن شخص مصطفى بحبيب الله وبخليل الله، أما حبيب الله فهذه الصفة اشتهر بها وعرف بها أشرف موجود خلقه الله وجعل له هذا اللقب حبيب الله، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكون علي الأكبر له نفس الصفة في وصف المعصومين هذا من شواهد التطبيق لشباهة علي الأكبر برسول الله، أشبه الخلق أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك. زين، من شواهد التطابق أو الشباهة بين علي الأكبر ورسول الله في هذه الصفة. لكن نسأل، محبة الله لعلي الأكبر هذه كيف تحققت لعلي الأكبر؟ كيف وصل علي الأكبر إلى هذه الدرجة العظيمة؟ وليست درجة عادية أو سهلة، هذه الدرجة متمحضة وخالصة في مقام النبي الأعظم، ولكن كيف ترشحت بدرجة من مقام النبي الأعظم وأصبحت هذه المرتبة لعلي الأكبر؟ وصف بها علي الأكبر، زين، واكتسبها، شنه سبب الطريق الذي من خلاله اكتسب علي الأكبر من قبل الله عز وجل هذه الصفة؟ الجواب أن هناك طريق يصل من خلاله الإنسان إلى درجة من درجات حب الله له. حب الله يعني أن يكون الإنسان حبيبا، هذه الدرجة خالصة متمحضة بأقصى درجاتها عند النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لها مراتب تنزلية للخلق، كل بحسب عمله وكل بحسب مستوى قربه من الحبيب الأعظم لله يكتسب درجة من الحب الإلهي ويكون محبوبا لله عز وجل. ولكن لاحظوا أن القرآن يقول كل من يكتسب درجة حب الله له لا يكتسبها إلا ببركة درجة حب النبي الأعظم. ما الدليل؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني الواسطة في استحقاق هذه الرتبة هو النبي الأعظم، لأنه صاحب الدرجة العظمى، وكل من يستحق هذه الدرجة بعده فببركته هو صلى الله عليه وآله. شو الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لا يمكن أن تنالوا درجة حب الله إلا بواسطة اتباعكم لي، لأن معدن المحبة الإلهية هو رسول الله، ولا يستحق أحد تلك الدرجة إلا بالارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله. الاتباع لرسول الله ولنهج رسول الله ولأهل البيت والسير على صراطهم والتحلي بالصبر الشديد على خطهم ونهجهم هو الذي يكسب الإنسان هذه الدرجة. ولذلك من أحب أن يترقى في مثل هذه المقامات فعليه أن يعلم بأنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا إلا ببركتهم وبواسطة اتباع النبي الأعظم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لهذا حتى لو لم نقرأ عن حياة علي الأكبر وتفاصيل حياة علي الأكبر، شلون علي الأكبر عايش، جانب العباد شلون، سلوكه شلون، حياته شلون، لنفترض ما عندنا نص تاريخي يذكر هالتفاصيل، لكن كوننا وقفنا على درجة أنه حبيب الله هذه يفتح لنا شنو؟ بوابة لمعرفة سلوك علي الأكبر، أنه كان من أكثر الناس اتباعاً، واتباعاً لمن؟ لرسول الله، في القول والفعل وفي كل شيء. وكلما ازدادت درجة الاتباع ازدادت درجة المحبة من الله للعبد. الثاني هو مقام الخلة. خليل الله والذي اتخذه الله خليلا له، واتخذ الله إبراهيم من؟ إبراهيم خليلا. اتخذ الله من؟ إبراهيم خليلا، نبي اتخذه خليلا. هذه صفات ومقامات ما توزع مجانا، هذه مقامات مراتب حقيقية لأفراد اصطفاهم الله عز وجل. فإعطاء هذه المقامات والمنازل بأسباب بشروط، مهم نتوقف على هالشروط حتى إحنا نسلك هذا الطريق فننال هذه المقامات ولو بدرجة من درجاتها حسب جهدنا إحنا. زين، الخلة خليل الله، هذه الرتبة من أين أخذت؟ يقول المفسرون إما أخذت من الخلة وهي المحبة الشديدة التي تتخلل في القلب، يعني يحبك الله حبا يتخلل في قلبك، أو أنك تحب الله حبا يتخلل في قلبك، يعني يتشعب في القلب. زين، أو من الخلة. الخلة يعني الفقر الشديد ومال إلى ذلك بعض المفسرين. عندنا رواية في الاحتجاج أن سبب اتخاذ الله إبراهيم خليلا لشدة ظهور الفقر، الافتقار إلى الله من إبراهيم الخليل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يظهر فقره احتياجه لله في كل المواطن. زين، سواء على القول الأول أو الثاني ماكو تناقض، يعني خلة أو خلة، سواء لأجل ظهور الفقر إلى الله في إبراهيم أو لأجل تجلي المحبة الإلهية في قلب إبراهيم، سواء على هذا أو ذاك، بس مقام هذا رتبة عظيمة لإبراهيم. يصطفي الله لها من يشاء، واتخذ الله إبراهيم، اتخذ اصطفى اجتبى. زين، هذه ما توزع، مثل هذه المقامات ما توزع. طيب السؤال، إبراهيم اتخذه الله خليلا لماذا؟ ايش كان يسوي إبراهيم الخليل، إبراهيم النبي عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ايش كان يسوي حتى اتخذ خليلا من قبل الله؟ هناك أمور حتى نعرف. إذا عرفناها نقدر نعرف ليش صار علي الأكبر، علي الأكبر شنو؟ خليلا لله. السلام عليك يا خليل الله. ليش مقام الخلة؟ من الذي يستحقه؟ من الذي يصل إليه بدرجة من الدرجات؟ لا أقول كدرجة إبراهيم الخليل، أقول تترشح درجة معينة حسب جهد السالك والذي يسير في طريق التكامل، ينال درجة من درجات الخلة ودرجة من درجات المحبة وهكذا. عندنا إخواني مجموعة من الروايات تذكر لنا الأعمال المخلصة لله اللي توصل العبد إلى درجة الخلة أو أن يكون خليلا. خل أذكر لكم بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال في معرض بيان العلة، قال لإطعامه الطعام وصلاة الليل والناس نيام، هذان السببان من أسباب اتخاذ الله إبراهيم خليلا. إطعام الطعام، هو إطعام الطعام بحد ذاته عمل قربي وعمل محبوب، سواء كان لمحتاج أو لغير محتاج، هو بحد ذات العمل، العمل محبوب عند الله سبحانه وتعالى. وصلاة الليل من الأعمال الجليلة التي إذا خلى الإنسان بربه يكسوه الله من نوره، وصلاة الليل إكسير في حياة الإنسان. لا أقول يا شباب جربوا الله وجربوا ربكم ورحمته بصلاة الليل، صلاة الليل قطعا فيها آثار عجيبة ملموسة في حياتنا. فإبراهيم من ضمن الأسباب التي ببركتها استحق مقام الخلة هذين السببين. سبب ثاني أو ثالث مذكور في العلل للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لسجوده، لكثرة سجوده على الأرض، اتخذه الله خليلا لكثرة سجوده على الأرض. وطبعا ما في تنافي بين العلتين وهذه العلة، كل إمام يذكر جزء علة، وهذه موجودة وهذه موجودة، يعني تجتمع مع بعضها. وفي سبب رابع مروي عن الإمام الهادي عليه السلام، قال لكثرة صلاته على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل البيت، النبي وأهل البيت معروفون عند الأنبياء ومعروف مقامهم، والله عرف الأنبياء بمقام أهل البيت ومن ضمن ذلك الصلاة عليهم، فبالتالي الصلاة عليهم قربان، الصلاة عليهم وسيلة لبلوغ هذه الدرجة، الإكثار من الصلاة عليهم، أن يكون اللسان لهجا بالصلاة عليهم، هذا يطهر اللسان ويطهر القلب ويوصل القلب إلى درجة الرضا الإلهي، ويتحول هذا اللفظ بعدين إلى ملكة، وهذه الملكة تجلي معانيها في القلب وفي العقل، يبدأ المؤمن يشتد ارتباطه بمن يصلي عليهم إذا كان ملتفتا إلى هذه الصلاة، ويلهج بهم على الدوام ويلتفت إلى قيمة الصلاة، راح يزداد انتماءه لأهل البيت عليهم السلام. علي الأكبر وصل إلى هذه المقامات، مقام الخلة، لأن هذه الأسباب اجتمعت فيه. ولذلك يعني يذكر في سيرة علي الأكبر بأن كان لديه مجلس، وفي ذلك المجلس نار لا تخمد، كناية عن كثرة الضيوف وكناية عن أنه مقصود. بعض المحللين لما يمر على بعض القرائن ليثبت من خلالها أن عليا الأكبر هو أكبر من أخيه الإمام زين العابدين، يذكر هذا السبب، هذه القرينة، أن عليا الأكبر كان لديه مجلس وكان يقصد وكان فيه نار لا تخمد، وهذا يدل على أن عليا الأكبر أكبر سن. يعني عادة من يفعل مثل هذه الأمور شوية له كبر في السن ويكون له معروفية وسعة في المعرفة، هذه قرينة من القرائن المذكورة، وكان يطعم وكان يقري الضيف. زين، علي الأكبر إذن شخصية اتسمت بهذه القيم فنال درجة الخلة. إحنا نحتاج نعيد إنتاج هذه القيم ونضخها في نفوسنا إحنا، لأن شخصية علي حتى الآن لو ما عندي نصوص تتعرض لكرم علي الأكبر أو لعبادة علي الأكبر أو لكل هذه القضايا المرتبطة المذكورة هذه كعلل، نقول قطعاً علي الأكبر لم يصل إلى مقام الخلة إلا لأنه كان يعمل مثل هذه الأمور، وهذه أعطتني سعة في فهم شخصية علي الأكبر في الجانب العبادي، في الجانب السلوكي، في جانب علاقته بالناس، من خلال هالمقامات هالمراتب هذه وتحليلها ودراستها أقدر أدخل في فهم شخصية علي الأكبر. الحقل الثاني من المقامات المذكورة نتوقف على بعض المفردات التي علي الأكبر يشارك غيره فيها، ولكن فيها لفت نظر من الأئمة للزائرين وللمؤمنين أن يتعرفوا عليها في خصوص علي الأكبر. وأذكر لكم مقاطع زيارة يرويها ابن طاووس في كتابه مصباح الزائر، أذكر نماذج ثلاثة أمر عليها بشكل مختصر كنماذج لهذه المفردات من منازل علي الأكبر. النموذج الأول، يقول الإمام في الزيارة: السلام عليك أيها الصديق الطيب الطاهر. وصف الطهارة لعلي الأكبر جاء في أكثر من مقطع من المقاطع المؤيدة أو التي تكرس وتأكد على هذه الخصوصية: كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما يصير نمر على هالمقاطع ما نوقف. وجعلك من كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس. زين، هذا النموذج الأول. الثاني: فاشفع لي أيها السيد الطاهر في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني. هذا مو كلامي أنا، كلام الإمام الصادق عليه السلام. النموذج الثالث: وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما. أخواني، كما قلت أن هذه العبارات ليست قضية إنشائية وفيها تفاعل شعوري ليس لها مطابقة مع الواقع، كلام معصوم. لو جينا إلى النموذج الأول، تركيز على مقام الطهارة لعلي الأكبر، احنا نعرف أخواني أن معدن الطهارة هم أهل البيت الذين طهرهم الله بنص الكتاب، وهم فئة معينة من بين خلق الله، وهم 14 معصوم، ولا يشاركهم في درجة طهارتهم أحد، لا يمكن أن يضاف 15 ولا 16 ولا 17 أبدا، رقم محدود اختارهم الله واصطفاهم لهذا المقام. وهذه الدرجة لا ينالها أحد من الطهارة، الطهارة المطلقة الكلية من جميع الجهات، هذا التطهير المطلق من كل رجس فقط لهؤلاء دون غيرهم. نعم، هذه الدرجة من الطهارة تتنزل إلى مراتب، ليست هي إنما بدرجات معينة، كما في قضية المحبة، في قضية الخلة، هناك درجات مخففة إلى كل مستوى بحسبه. فلذلك نسأل: من يستحق الطهارة ومقام الطهارة في روحه وفي نفسه وفي عقله؟ زين، بعد أهل البيت وبعد معدن الطهارة، الجواب هو من اشتد قربه من مصدر الطهارة، لأنهم مصدر الطهارة فيكسبون من اقترب هذه الصفة بدرجة معينة. أعطيك مثال مقرب الآن، ما هي صفة النار؟ تحرق وتضيء. الحديد هل يتسم بصفة الحرارة والإضاءة؟ حديد لا، لكن لو وضعنا الحديد قرب النار، وضعنا الحديد في النار، يعني بعد ماكو أشد من هذا القرب، وبعد فترة لو أخرجنا الحديدة نرى الحديدة تحرق وتضيء، من أين لها هذه الصفة؟ من شدة اقترابها من النار. عندما نقترب من معدن الطهارة فإننا نكتسب صفات من خلال القرب، من خلال الاتباع. معدن الطهارة هم أهل البيت. علي الأكبر ما استحق هذه الرتبة إلا لشدة قربه من أهل البيت. زين، إيش معنى القرب هذا؟ يعني الأداء لحق الولاية لهم. لا يطهر أحد منا طهارة عقلية في مفاهيمه وأفكاره، طهارة نفسية في سلوكه إلى الترقيات وإلى الكمالات، طهارة روحية، إلا من خلال التقدم خطوات كبيرة في طريق الولاية لأهل البيت، أن نلتزم بولايتهم قولا وعملا. أعطي مثال: في زيارة الزهراء، فإنا نسألك إن كنا شنو؟ صدقناك وليس صدقناك. قراءة الصحيحة صدقناك، لأني أنا اللي أتكلم، أنا صدقتك في قولي وصدقتك في قولك. عندما أنت تتكلم تقول لشخص آخر أنا صدقتك القول، يعني كلامي معك صادق، لكن لما الآخر يتكلم تقول له صدقتك في قولك. زين، الزائر هو قاعد يتكلم، فإنا نسألك إن كنا صدقناك، يعني إن كنا في ولائنا أقوالنا أفعالنا صادقين في الولاء، في المتابعة لكم في الأقوال والأفعال، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لأن النبي الأعظم وأمير المؤمنين تحدث وتكلم فصدقناهما، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، بولايتك طهارة بالولاية. ولذلك من أراد أن يسلك هذا الطريق وتطهر نفسه وتصفو، فعليه أن يسلك تطبيق ولاية أهل البيت، يكون صادق في ولايته لأهل البيت. مو أنا شيعي وجعفري في الحسينية، لكن لما أكون في عملي، سيارتي، في خلوتي، بعيدا عن هذا الانتماء. نحن نحتاج إلى إلحاق بأهل البيت. علي الأكبر ألحق بأهل البيت فجعلك وجعلك من أهل البيت، يعني إلحاق، ها؟ ألحق حكما، هو ليس من الأربعة عشر المعصومين، لكن ألحق بهم تشريفا لشدة قربه. وحتى سلمان، سلمان منا تشريفا وإلا ليس من الأربعة عشر، هذا إلحاق تشريفي. نحن ممكن أن نلحق بهم تشريفا ونطهر بهم تشريفا ببركة ولايتهم واتباعهم عليهم السلام. المفردة الثانية الشفاعة. الرواية لما تقول فاشفع لي أيها السيد الطاهر في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني، جاي تثبت أن لعلي الأكبر مقام الوسيلة، وهو مصداق من مصاديق وابتغوا إليه الوسيلة. ولله وسائل، ومن بينها الرواية تقول هذا النص علي الأكبر من بين هذه الوسائل. علي الأكبر التوسل به ومعرفة شأنه وجعل وسيلة بيننا وبين الله نافع في تكفير الذنوب من قبل الله، يعني له جاه عند الله، نسأل الله بحقه بما له من مقام، بما له من مراتب، أن الله يغفر لي ويخفف عني ويكفر عني. معنى ذلك لوجود الحظوة لعلي الأكبر عند الله، به يشفي الله المريض ويقضي به الحوائج لأنه وسيلة. لا أقول إخواني جربوا عليا الأكبر، لكن أقول الإمام الصادق يقول اتخذوه شفيعا وسيلة. فهذه من المجربات، وإن كانت العبارة ليست دقيقة، أقول لو وقعتم في أزمة، في مشكلة، صلوا ركعتين لله واهدوا ثوابهما لعلي الأكبر، ستجدون الأثر الكبير، لأن صاحب المقام العظيم هذا قطعا الله عز وجل يستجيب به الدعاء. هذه مستودعات رحمة، مساكن بركة، فخلنا نستفيد منها أخواني. يعني الله فتح لنا أبواب للغيب، خلنا نستفيد منها. الأئمة يقولون اتخذوا عليا الأكبر شفيع لكم، وهذا باب رحمة مفتوح. النموذج الثالث، النموذج الثالث قول الإمام وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك. شلون نفهم قضية الخضوع لعلي الأكبر؟ الخضوع لله، ولكن هذا الخضوع فسر بأن لعلي الأكبر درجة من درجات الفقاهة والعلم، بحيث يشكل قوله حجة يخضع لها من يعرف علي الأكبر. ترى علي الأكبر عالم، مو قضية ابن الحسين وشجاع ودخل وقاتل ودافع عن أبيه، لا، علي الأكبر له درجة من الحجية والفقاهة تفوق فقاهة الفقهاء اليوم. إيه، درجة الفقاهة لعلي الأكبر الذي يشبه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ولذلك درجة الخضوع لعلي الأكبر لأنه يمتلك مرتبة الحجة في قوله، فتخضع لقوله لكونه حجة، يفهم مراد المعصومين. ولهذا لا يمكن أن يصعد إلى هذه المستويات ويشابه، حتى أن كثير من العلماء لما يوقفون على موضوع الشباهة لعلي الأكبر مع رسول الله يتوقفون في مقام علي الأكبر وفي تحديد مقامه يتعجبون. ولكن علي الأكبر يكتسب من خلال تلك المواقع المشار إليها في روايات الأئمة مقامات عالية. الإمام الصادق يطلب منا أن نعرفها ونستفيد منها. فلذلك كما نخضع للمعصوم لكونه المعصوم، نخضع لعلي الأكبر لكونه الحجة التي وضعها المعصوم، درجة الفقاهة. مثل مسلم بن عقيل فقيه، مثل العباس فقيه، لكن لا نعرف هذه الدرجات أو لا نتحدث عنها، مع أن لهم هذه المقامات الكبيرة. لهذا نفهم ليش الحسين عليه السلام له صلة بعلي الأكبر وثيقة، حب شديد. هذا الحب ليست منطلقات عاطفية محضة، لأن المعصوم يعرف من هذا الشخص. لهذا سلني كيف حال الحسين لما جاءه علي الأكبر يطلب الرخصة من أبيه، وهو يعلم بأنه لو ذهب علي الأكبر لا يرجع، لأن الحسين يعرف من هو علي الأكبر. لم يهن على الحسين عليه السلام هذا الموقف. لهذا الروايات تقول إن الحسين اكتفى بالإشارة في إذنه لعلي الأكبر. تحادرت دموع عينيه على خديه الشريفين، وبلت دموعه لحيته الشريفة، ورفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. ثم الرواية تقول صاح الحسين، رفع صوته، قال: قطع الله رحمك يا عمر بن سعد كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك وأنت على فراشك. ها؟ الأكبر فهم من أبيه ومن حال أبيه أنه قد أذن له، رخص، قال لأبا في دعة الله في أمان الله، قال لولدي قبل أن تذهب إلي، يريد يودع الحسين عليه السلام. الله يساعد قلبك أبو علي، شلون الأب يودع ابنه وهو يعرف ما راح يرجع؟ ابن نصار يقول: أوالي من تلاقى وعند الوداع، والله مشابك طول لما نول القاع، لا عبنا لبي ولا بولا على ولاد يا ويلي وداعي لقشر. الحسين يا ساعد الله قلبه اغشي علي، رفع رأسه بعد ذلك من غشوته ودموعه على خدي، ثم ودع ولده علي، دخل إلى ساحة الوغى، قاتل قتال الأبطال. الرواية تقول لم يجرؤ أحد على أن يتقدم لعلي وهو مرتجز قائلا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. وإذا بالحسين عليه السلام نجده قد تغير وجهه. ليش؟ لأن بكر بن غانم برز إلى علي الأكبر، ولكن الله نصر عليا على بكر بن غانم، وجاء إلى أبيه مسرعا مناديا: أبا العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل لي من شرب أتقوى بها على الأعداء؟ يا بو يا قطرة أمي أمي الكبدي أتقوى يا ورد للحرب
للحرام وحدي يا بويا انفطر كبدي كبدي وحق جدي يا بويا العطش والميدان والحر قال بني سيسقيك جدك من حوضه بكفه شربة روية لا تظمأ بعدها أبدا. قال إذن أبا أذن لي بالبراز. المؤرخون يختلفون في وجود ليلى في واقعة الطف بناء على احتمال وجودها. قال الحسين ولدي ولدي قبل أن تذهب اذهب إلى أمك وادعها. دخل علي على أمه وجدها مغشيا عليها أخذ رأسها وضعه في حجرها في حجره تساقطت دموعه على وجهها أفاقت ولدي علي الحمد لله الذي ردك إلي سالما. وإذا بالحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا. خرج علي ينادي لبيك أحطن به النساء زينب ضمته إلى صدرها. هذه تقول في دعة الله وتلك في أمان الله. قال الحسين دعنه فإن الحبيب قد اشتاق إلى حبيبه امتطى صهوة جواده عزم على لقاء القوم بنفسه. آجركم الله صال علي وجال قتل الأبطال أدارهم كدوران الرحى في الطاحونة. يا الله وإذا بمر ابن منقذ العبد يقول علي آثام العرب لأثكلن أباه فيه بينما علي يطرد في كتيبة. يا الله إذ سدد ذلك الرمح لعلي الأكبر فركز في صدره. صح ونادي وعليا سالت الدماء على عيني الفرس لأن عليا لطخت يداه بدمائه وضعها على عين الفرس لأنه شبك بيديه على رقبته فأصابت الدماء عيني الفرس فلم يهتدي إلى مخيم أبيه وإنما عاد به إلى معسكر الأعداء. آجركم الله أحاطوا بعلي الأكبر. يا الله هذا يضرب بسيف فوري وهذا بالخناجر قطعي أو هذا يغط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر. لما بلغت روحه التراقي نادى أبا حسين عليك مني السلام. تقول سكينة لما وصل صوت أخي إلى مسامع أبي قام أبي مسرعا كلما قام سقط على الأرض وهو ينادي وولداه وعليا. وصل إلى ولده علي وهو مقطع بالسيوف إربا إربا نادى ولدي على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. سوى الحسين ويلي 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 قام حسين يصفج ايده بيده والله قام حسين يصفج ايده بايده ويخضم شيبته من دم وليده، والله ويخضم شيبته من دم وليده. اولاده ابو محتار يا بجثة اولاده، قعد عنده وشافه غمض العين، قعد عنده وشافه قعد عنده وشافه بدم سابح متارب الخد متواصل طبر والراس نص حين ظهر على ولاده وتحسر، والله علي راح علي راح شافه والنبل شابج، والله علي راح علي راياح هو فوق وشبج راح، والله علي راياح صاح صوت يا زينب، والله علي رايح يا اختي ظلمت الدنيا علي، يا اختي ظلمت الدنيا يا دنيا يا علي. بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن، النادي يا الله.